جزا الله الحبيب العلوي وأطال عمره بالعافية والمنفعة والبركة والتوفيق وأنفعنا بكل حين بخيارنا وأهل الفضل وأهل النور وأهل السر فينا وبارك لكم بهذه المجالس وكسوتها التي هي رابطة وصلة يشكرها الإنسان من عند الغرغرة إلى ما لا نهاية. تلكم الصلات الكبيرة الرفيعة التي شانها شان عند الحي القيوم جل جلاله، تتبين بها مقادير وقيم الصفات الصلات كلها لبني البشر بكل ما اتصلوا به وبكل من اتصلوا به، فإن الحق سبحانه وتعالى يعظم شان التواصل فيه ومن أجله، ويجعله البرهان والعلامة على الصلة به وعلى محبته وعلى الإيمان به جل جلاله. ولذلك شرع لنا سبحانه وتعالى هذه الفرائض المقوية لصلاتنا به وصلاتنا من أجله وفيه. فصلتنا به بقوة الإيمان واليقين والمعرفة والخوف منه، حتى لا يكون شيء أخوف علينا منه، ورجاؤنا فيه أكبر من خوفنا منه، وطمعنا فيما عنده، وأن نعلق آمالنا به. في هذا التحرر الصادق للإنسان عن رقة الأغيار وربقة الأقدار بالتأثر بما ليس له استقلال في تقديم ولا تأخير، ولا في تقدير ولا في تصوير، ولا في حياة ولا في موت ولا في نشور، إنما الأمر كله راجع إليه جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا قابل الإنسان هذه الحقيقة بالتحقق، أن يكون رجاءه في الله وأن يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى، خرج من هذا الأسر الذي يوسر فيه كثير من الناس، وهو حبس أولي يورث حبس الأبد. حبس أولي في الدنيا أن يحبس في رجاء الخلق وفي الطمع فيما عند الخلق والالتفات إلى ما فيهم وينقطع عن الله، ثم يحبس في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى في دار القطيعة الكبرى، أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء في الدار. جاءت هذه الفرائض ودار عليكم كؤوس من معاني هذه الصلات لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، التي يترتب عليها النداء في القيامة: أين المتحابون فيا؟ أين المتزاورون فيا؟ أين المتجالسون فيا؟ اليوم أذلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، جعلنا الله منهم وأدخلنا في دوائرهم. الوصول إلى ذاك المقام عبر ما يكتنب قلوبنا في هذه الحياة من أسرار هذه الصلات التي تنميها فينا، أمثال هذه الدروس وأمثال هذه المجالس التي بها تلك الحياة للقلوب، وفيها تلك الصلات العظيمة التي بها تحصل الجمعية على الله سبحانه وتعالى. وقد كانوا يقولون: من لم يجالس مفلح كيف يفلح؟ وكانوا يؤكدون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من شأن المجالسة، وأن المرء من جليسه، وأن المثل الجليس الصالح والمثل الجليس السوء، يذكر عليه الصلاة والسلام بما يقتضي أن الأثر حاصل شاء الإنسان أم أبى. فلا تحصل صحبة ملك مع صالح إلا ووصلك خير شئت أم أبيت، لأن الذي يجلس عند صاحب المسك إن لم يرضى أن يشتري ولم يقبل الهدية لم يستطع أن يمنع أنفه أن تشم هذه الروائح الذكية، فلا بد أن يصل ولو هذا الريح. وهكذا كان يقول بعض العارفين أن شمس الفضل من الله علينا والدلالة أشرقت، فأراد بعض الناس أن يستتر منها ودخل إلى مكانه وغلق النوافذ، ولكن عاد تدخل من شقوق الأبواب وتصل إلى النور يتابعه النور ويصل إليه. وهكذا شان مجالسة الصالحين، كما أن الذي ارتضى أن يجالس الأشرار والبعيدين عن الله تبارك وتعالى إن سلم كيف يسلم من الرائحة الكريهة، وإن سلم من الشرارة، والشرارة ما تستأذنه إذا طارت، أين تقع كيف تطير وأين تقع منه، تقع في ثوبه أو في يده أو في رجله أو في عينه، أو حيث ما تقع في الشرارة ما تستأذنه ولا يدري إلا وطارت ووصلت إليه. فإن سلم من الشرارة لم يسلم من الرائحة الخبيثة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك جاءت شان هذا الحث وهذه المجالسة اللي سمعتم الحديث عنها في آخر ما قرأتم في العقد النبوي من سيدنا علي زين العابدين يحمل ولده صغير سيدنا محمد الباقر ويزورون جابر بن عبد الله الأنصاري ويجلسون مجالسة بينهم في الله سبحانه وتعالى ومزاورة في الله جل جلاله. وهذا الحال الذي مضى عليه الأخيار اليوم يقدم الواحد إلى بلدة من بلدان المسلمين لأي غرض ولي عمل أو لأي زيارة أو لأي سفر لا يسأل عن صلحها ولا عن النور والخير فيها ولا عن السر فيها، وإن شلوا شركة وإلا ذات تصلبها وتصلب أصحابه فر من تلك البلاد، لا درى بصلحة أحيا ولا بأموات، لأن الصلة ضعفت، لأن الحبل انقطع بينه وبين السلسلة النورانية المباركة النبوية. وما كان هذا شأن الصحابة ولا كان هذا شأن التابعين ولا كان هذا شأن الصالحين إذا وفدوا أو إذا وردوا أو إذا جاءوا إلى بلد من البلدان، حرصوا على زيارة أهل الصلاح وعلى مجالستهم، وكان في قوة التأثير للمجالسة. يذكر الشأن الحبيب علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله تعالى يقول: أفيدوك أنني جالست قوم، جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال، فحرك حدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال، رجالا ما رأيت لهم مثيلا يزعزع حدوهم ثم الجبال. شون هذه المجالس، كم رأينا عجائب، كم حضرنا مدارس، كم غرسنا بها في العلم خير المغارس، وضيعوا سيرة أهل الوقت الذين غفلوا، ضيعوا سيرة أرباب الصفات النفائس، قومهم بهجة العالم وأنسل مجالس، كان وقتي بهم ناعم وصافي وآنس، تشهد العين مني نور تلك العرائس. وبهذه الرؤية اللي دخل إليها إلى عند سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، وكان جابر عرفتم وهو المربع على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قتل أبوه في يوم أحد، وكان خلفه على بنات له في الدار، معه أخوات منهن 7 أو 9 وسط البيت ما حد معهن معيد. فقال له سيدنا عبد الله والده: أنا ما أوثرك بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتل معه لتجاهد وتنال الشهادة وأنا أقعد في البيت، ولكن أقعد عند أخواتك أنت وأنا أخرج إلى هناك وتكفيني أنت الأخوات. فلما كانت الغزوة وقتل سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه، ورجع الحبيب صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عزم على الخروج، قال: لا يخرج معنا إلا من حضر أحد، فما استثني إلا جابر بن عبد الله. جاء لي قال: يا رسول الله، أنا ما تخلفت باختيار ولكن أبي أمرني، وكان الحال كذا، قال: أنت تخرج معنا. فما خرج أحد ممن تغلب عن أحد في غزوة حمراء الأسد إلا سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. سيدنا جابر بن عبد الله المربى لما قال له: هذا من الذي قبل رأسه؟ وإيش التقبيل الرأس هذا؟ هذا الاحترام والأداب اللي كان يحملها أهل البيت النبوي ويحملها الصحابة ويحملها صلحاء الأمة، وانظر الأمر بينهم كيف دار وكيف جرى. أداب لها مذاق ولها أخلاق ولها معاني في سر الصلة بالرحمن، من أجل الرحمن تحابوا، ما يقبل أحدهم أحد يقبله إلا من أجل ربه، كما لا يقبل الحجر الأسود إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. فما كان تقبيلهم لأيدي صلحهم وخرم هذا، سيدنا زين العابدين يقول لولده قبل رأس عمه، وقام يقبل رأس سيدنا جابر وقد عمي بصره. فلما قبل من هذا؟ قال: هذا ولدي، هذا ولدي محمد. قال: يا محمد، محمد رسول الله يقرأك السلام. وأخذ بسيدنا محمد الباقر وهو صبي وضمه إلى صدره يتبرك به. هذا جابر بن عبد الله، وذا علي زين العابدين، وذا الرعيل الأول. هذا أذواقهم، هذا أخلاقهم، هذا أدابهم، هذا مسارهم، هذا أثر تربية النبوة فيهم. فقدها كثير من ناشئتنا، فقدها كثير من رجالنا ونسائنا، وصار الكثير منهم ما عاد يعرف له فكر واهتمام إلا بشيء من الأزياء التي يكون فيها ما هو مخزي وما فيه تبعية للكفار أو للأشرار. فقدوا الأذواق، فقدوا الآداب والأخلاق، وسر هذا الترابط، وسر هذا التبرك، وسر هذا الاتصال الروحي والصلات من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا الضم إليه. وهكذا الحال كما صح أيضا في الحديث ما بين سيدنا عبد الله بن عباس وشيخه الصحابي سيدنا زيد بن ثابت عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وأنه كان يقوم على بابه حتى تهب الريح وتشفي عليه التراب، ولا يرضى أن ينصرف عن باب شيخه، ولا يرضى أن يطرق الباب. ما لك؟ قال أخشى أن يكون شيخي في حالة صلاة أو في حالة منام، في حالة راحة، فأنا أزعجه بطرق الباب، فلا يرضى يطرق الباب ولا يرضى ينصرف، فقد يجلس الساعة والساعتين والثلاث الساعات، فإذا هب الغبار وأسفى عليه التراب يغطي وجهه حتى يمر المار لا يدري من هذا لكثرة الغبار الذي عليه، ولا يرضى أن ينصرف من هذا المكان. وعلى هذا وصار هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، في فلسفة من الفلسفات تقول هذا يغبر وجهه الغبار، ما بيكون صاحب مستقبل، ما بيكون صاحب أثر في المجتمع، ما بيكون صاحب خطوات فعالة ولا أثار في واقع الأمة. واقع الأمة كله ما تأثر إلا بهم، ولا قام خيريته إلا بمثل هؤلاء الذين تربوا على هذا الحال. فكان يقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وكان في أدبه مع شيخه هذا حضر جنازة أم سيدنا زيد بن ثابت لما توفيت، فلما صلى عليها قربت البغلة ليركبها، فأمسك باللجام عبد الله بن عباس، فلما ركب سيدنا جابر التفت وإذا بن عباس حامل الزمام، قال خلي عنه يا ابن عم رسول الله غيرك، قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فتناول سيدنا زيد يد بن عباس وقبلها، قال وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، كبارهم صغارهم صحابتهم أهل البيت، على قدم في الأخلاق، على هذه تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه تزكية المصطفى صلى الله عليه وسلم التي نحتاجها في واقعنا وفي حياتنا، لنلقى الله سبحانه وتعالى بها، فإنه ما يوجد في العالم بديل لهذه التربية ولا بديل لهذا الخلق، ولا يعوضنا عنها فكرة مفكر ولا مشروع صاحب مشروعات ولا شيء من هذه الشؤون التي تأخذ الناس اليوم في حياتهم ويغفلون عن مهمتهم الكبرى في هذه الحياة، ومن أحياهم وأوجدهم جل جلاله. الكوس التي أشرنا إليها تدار عليكم في قراءة مثل هذه الكتب ما فيها من منافع، سمعنا في كلام الحب علوي يقول لنا عسى يعلق فينا شيء من هذا ونقرأ، وإن كان بعض الكلام الذي نقرأه رفيع المعنى عظيم المورد ما نستطيع نستوعب معناه، لكن البركة تعود علينا بقراءة أمثال هذا الكلام، والكلام صحيح. كان يقرون بعض كتب بعض الأكابر في بعض حقائق الإيمان في مدرسة الرباط، بعضهم قال الحب عبد الله الشاطري عليه رحمة الله يقول له هذا ما يفهمون الناس جالسين، ما نفهم شيء، نحن طلبة العلم أهل العلم ما نفهمهم، باب أولى الباقيين، فلو بدلته بكتاب ثاني قال لا، لأن غرض خلهم يقرون في هذا الكتاب، لأننا نريد العلماء يعرفون أنهم ما عندهم شيء، البغين العلماء يدرون بنفسهم أنهم ما عندهم شيء، هذا العلوم وراء ما وصلوا إليه. لا يظن من قطع شوط في هذا العلم أنه قدر أعرف كل شيء، بعد وراه ما يحتاج إلى أن يتعلمه، وراه ما يحتاج أن يأخذ. وين هذه التربية ممن إذا عرف كلمتين قام يقيس آل الشرق وآل الغرب وبيحط عليهم ميزان من عنده، وذا يطلعه وذا ينزله وذا يرفعه وذا يوطيه، ومن أنت ومتى جيت؟ ولكن غرور وجهل كبير وأمر محذور يبعد الناس عن الصدق مع الله، يبعد الناس عن حسن المصير إلى الله سبحانه وتعالى، في تجري كبير على خلق الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. يفقد الإنسان حقيقة صلته بالرحمن جل جلاله، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد من الثرية، أعوذ بالله من غضب الله. فالحمد لله على المجالس وعلى اللقاءات، والحمد لله جمعنا بهؤلاء الأحباب في هذه الليلة، وإن شاء الله يجعلها الله اجتماعات مقبولة عنده، تعود فيها علينا عوائد الدخول في أهل النداء، إذا ناداهم المنادي أين المتجالسون فيه، أين المتحابون فيه، فيه أين المتبادلون فيه. والله ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا العمل بما علمنا ويزيدنا إيمان ويقين وبر وتقوى. يبارك لنا في خاتمة شوال وانصرافه وفي إقبال أشهر الحرم وأشهر الحج معا. الله يبارك لنا في شهر ذي القعدة وإقباله علينا وفي شهر ذي الحجة والمواسم ويجعل بها مفتاح للفرج للمسلمين ودفع للبلاء عن المؤمنين وجمع للشمل في خير ولطف وعافية. والحمد لله رب العالمين.